السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
في سياق بيان تفاصيل الفوضى التي حصلت في جيش المسلمين بسبب مطر سهام العدو يوم حنين، فقد بيّن حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة موضحا كيف يجب طاعة النبي، وذلك في تفسير قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والترجمة التفسيرية لهذه الآية كالآتي: أيها المؤمنون، لا تعدوا نداء الرسول لكم مثل نداء بعضكم بعضا، إن الله يعلم الذين يتهربون من مجلس الاستشارة تسللا، فعلى الذين يخالفون حكم هذا الرسول أن يخافوا أن تصيبهم من الله آفة أو عذاب مؤلم. ويقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في تفسيرها: لا قيمة لنداء الأفراد إزاء نداء الإمام، فمن مواجهكم أنه كلما وصل إلى أسماعكم صوت رسول الله أن تلبوه فورا وأن تسارعوا للعمل به، ففي هذا يكمن نجاحكم. بل الحق أن المرء إذا كان في الصلاة أيضا فمن واجبه أن يترك الصلاة ويلبي نداء رسول الله. إن تلبية نداء النبي أمر غاية في الأهمية على كل حال، بل هو من أكبر علامات إيمان المرء. وقد أوصى الله المؤمنين وقال: أيها المؤمنون، لا تظنوا نداء الرسول إذا دعاكم كنداء الآخرين، بل عليكم بتلبية ندائه على الفور. وكأن الله تعالى قد بيّن هنا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ منصبين: رئيس دنيوي ونبي الله، ولا غبار على ضرورة طاعة أوامره كرئيس دنيوي، ولكن طاعة أوامره وتلبية ندائه تصبح ضرورية جدا بصفته نبي الله تعالى. لقد ذكر حضرته واقعة غزوة حنين في تفسير هذه الآية وقال: يتضح من التاريخ أن جماعة من كفار مكة انضموا إلى جيش المسلمين في غزوة حنين بدافع التباهي بشجاعتهم، ولكنهم لم يثبتوا أمام هجوم بني ثقيف وفروا مدبرين من ساحة القتال، حتى لم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 صحابيا، وحصلت الفوضى في الجيش المسلم المكون من 10,000 مقاتل، في حين أن جيش الكفار المكون من 3,000 رام وصاعد على الجبال كان يشق النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله بالنبال من على الجبال، ولكنه صلى الله عليه وسلم رفض أن يتأخر، بل أراد أن يمضي قدما نحو الكافرين، فخاف أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بلجام راحلته وقال: يا رسول الله، فداك نفسي، هذا ليس أوان المضي قدما، سوف يجتمع المسلمون عن قريب ثانية، وعندها تتقدم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حماس شديد: اترك لجام بغلتي. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم راكضا بغلته وهو يرتجز: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أي أنا ذلك النبي الموعود الذي وعد بعصمته الدائمة ولست بكذاب، فلا أبالي برماتكم سواء أكانوا 3,000 أو 30,000. ويا أيها المشركون، لا تغتروا برؤية شجاعتي ولا تؤلهوني، إنما أنا بشر وابن رئيسكم عبد المطلب، أي حفيده. وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه جهير الصوت، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تعال يا عباس، ونادي بأعلى صوتك يا أصحاب سورة البقرة، أي الذين قد حفظوا سورة البقرة عن ظهر القلب، ويا أصحاب الشجرة، أي الذين بايعوا تحت شجرة يوم الحديبية، إن رسولكم يدعوكم. يقول أحد الصحابة: لما فرت مقدمة جيش المسلمين مدبرة بسبب جبن مسلمي مكة حديثي العهد بالإسلام، نفرت رواحلنا، وكلما حاولنا إيقافها اشتدت عدوا إلى الوراء. وبين نحن في ذلك، إذ سمعنا صوت العباسي يدوي في ساحة القتال وهو يقول: يا أصحاب سورة البقرة، لقد ناداكم بذكر سورة البقرة خاصة لأنها أول سورة نزلت بالمدينة، ولأن الله تعالى قد ذكر فيها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولأن الله قد أوصى فيها بإيفاء العهد أيضا، ويا من بايعوا تحت الشجرة يوم الحديبية، إن رسولكم يدعوكم. ولما وقع هذا الصوت في أذني، خيل لي أنني لست حيا بل أنا ميت، وأن صوت إسرافيل يدوي في الجو، فجذبت خطام بعيري بشدة لإيقافها، فالتصق رأسه بظهره، ولكنه كان مذعورا جدا، وبمجرد أن أرخيت له الخطام استأنف العدو إلى الوراء بشدة. فأخرجت أنا وكثير من أصحابي سيوفنا، فقذف بعضنا من رواحلهم وقطع بعضنا أعناقها، وأخذوا يعدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لحيظات أعاد هذا الجيش المكون من 7,000 صحابي، والذي كان من قبل يجري إلى مكة مدبرا بشدة، واجتمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساعدوا بسرعة على الجبال وقاتلوا الأعداء بلا هوادة. فانقلبت هذه الهزيمة الخطيرة فتحا عظيما. ويقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في خطابه بعنوان الأسوة الحسنة، وهو يتحدث عن هذه الواقعة بعد فتح مكة، عندما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين لمواجهة بعض القبائل العربية، انضم إليه كثيرون من أهل مكة الذين أسلموا حديثا، كما انضم إلى الجيش المسلم بدافع التفاخر والحمية القبلية قوم لم يسلموا بعد، وبدأوا يتباهون بكثرة عددهم وقوتهم ويقولون إننا اليوم كثيرون جدا ولن يقدر أحدنا على إلحاق الهزيمة بنا، فهيأ الله لعقابهم على كبريائهم أسبابا، وهي أن العدو كمن في ممر ضيق واختبأ الآلاف من رماتهم عن يمين الممر وشماله، وعندما مر الجيش الإسلامي أمطروهم بوابل من السهام بغتة. وعندما رأى حديث العهد بالإسلام الذين كانوا لا يزالون ضعفاء الإيمان، وأيضا كفار مكة الذين انضموا إلى المسلمين بدافع الحمية القبلية، ذلك فروا من ساحة المعركة مدبرين. وعندما تفر مقدمة الجيش فلا بد أن تنفر الخيول من مؤخرة الجيش فتجري حيثما تشاء، وهكذا حدث في هذه المعركة. فعندما فر حديث العدي من المسلمين والكفار مكة من أمام مطر سهام العدو، بدأت خيول وإبل الصحابة بالفرار أيضا، وتشتت الجيش الإسلامي بالكامل، واشتدت هذه المصيبة بحيث لم يبقى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، بينما فر الباقون من الميدان. عندما أمسك سيدنا العباس رضي الله عنه بلجام فرس رسول صلى الله عليه وسلم وقال ليس وقت البقاء الآن، ارجع لنجمع الجيش الإسلامي ونهاجم مرة أخرى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أنبياء الله لا يولون الأدبار في المعركة. ثم أمسك بلجام الفرس وركض به، وبذلك تقدم إلى الأمام أكثر قائلا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أي أنا نبي الله ولست بكاذب، ولكنكم حين ترونني لا أخاف هؤلاء الرماة، بل أتقدم رغم كوني محفوفا 4,000 رام، حذار أن يخطر ببالكم إثر مشاهدة هذا الوضع أنني إله أو أتمتع بصفات ألوهية. كلا، فلست إلها، وإنما أنا ابن عبد المطلب، ولكن الأنبياء ورسل وأولياء الله هم ظاهر الله، أي يرى بهم وجه الله، عندما حدث هذا وفرح العدو ظنا منه بأنه هزم المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا العباس رضي الله عنه: يا عباس أعلن، يا معشر الأنصار، إن رسولكم يدعوكم. فحين كرر سيدنا العباس قول النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال: يا معشر الأنصار، إن رسولكم يدعوكم، يقول أحد الأنصار وصفا لذلك المشهد: كانت خيولنا وإبلنا تفر بنا وقد فقدنا السيطرة عليها، وكنا نظن أنها لن تتوقف قبل مكة والمدينة، إذ كانت قد فزعت من فرار آلاف من أهل مكة كثيرا حتى باتت تأبى العودة بأي شكل كان، وكنا نشد الألجم بقوة حتى تلامس رؤوسها أذيالها، ولكنها كانت تقهقر بدلا من العودة إلى الميدان. وفي هذه الحالة سمعنا فجأة صوت العباس رضي الله عنه المدوي: يا معشر الأنصار، إن رسول الله يدعوكم. فأصبحنا فور سماع هذا الصوت كأننا لا نسمع نداء إنسان، بل كان يبدو لنا أننا في يوم الحشر وأن إسرافيل ينفخ في السور لإحياء الأرواح الميتة، ولم نكن نشعر بالدنيا وما فيها، وإنما كان صوت واحد يدوي في أذاننا وكان صوت العباس، فزال عنا الضعف كله. قبل قليل كنا نظن أننا لا نستطيع إيقاف خيولنا وجمالنا، والآن استنزفنا الجهود من جديد لإيقافها، فمن وقفت وقفت، ومن لم تقف قطعنا رقابها بالسيوف، فبدأنا نمشي ونعدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوصلنا إليه. هؤلاء هم الذين استفادوا من إيمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فكما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يكن يغيب عن أنظاره مهما طرأ عليه الخطر، قد نشأت الحالة نفسها في الصحابة أيضا بحسب مراتبهم نتيجة تربيته صلى الله عليه وسلم لهم. من هم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه المسلمون وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فثبتنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته لم يتأخر خطوة واحدة، فحادت به بغلته فمال عن السرج، فقلت له صلى الله عليه وسلم: ارتفع رفعك الله. فقال: ناولني كفا من تراب. فناولته كفا من التراب فتناوله مني فضرب به وجوههم فامتلأت عينهم ترابا، ثم قال: أين المهاجرون والأنصار؟ قلت: هم هنا. قال: اهتف بهم. فهتفت بهم، فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم وولى المشركون أدبارهم. وفي رواية أن الناس حين فروا، أي حين تشتت جيش المسلمين، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 100 شخص فقط. عندها دعا الله قائلا: اللهم لك الحمد وإليك المشتكي وأنت المستعان. فقال له صلى الله عليه وسلم جبريل: قد ألقيت عليك كلمات علمها موسى عليه السلام يوم انفلق البحر. وعن حارثة بن نعمان قال: لما نكث الناس على أعقابهم قدرت أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 100 نفر. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، كلهم ضربوا أكثر من 10 ضربات. وكان سيدنا ابن مسعود أيضا معهم، وثبت من الأنصار أبو ذر وأبو دجانة وحارثة بن النعمان وسعد بن عبادة وأبو بشير وأسيد بن حدير، ومن أهل مكة شيبة بن عثمان، ومن النساء أم سليم بنت ملحان وأم عمارة نسيبة بنت كعب وأم حارث وأم صليط بن عبيد. وعن ثبات صحابيات في المعركة ورد عن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أم سليم ابنة ملحان مع زوجها أبي طلحة وكانت حاملا، وكانت تخاف أن يسقطها البعير، فأدخلت يدها من داخل الخطام واللجام وجعلت رأس البعير قريبا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أم سليم؟ فقالت: نعم يا رسول الله، فداك أبي وأمي. وكان معها خنجر، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم ومعها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته عندنا مني أحد من المشركين، بقرت به بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فكانت السيدة أم سليم التي ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة الحرجة حزينة ومغتاظة من الذين فروا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، حتى قالت: وقد استولى عليه حبه صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء، أي سكان مكة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم قائلا: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا أنتم الطلقاء. وقد شارك منهم 1000 شخص في حنين ولم يثبتوا أمام سهام العدو، وتسببوا في تقهقر الصحابة القدامى أيضا إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. وهناك رواية لصحابية شجاعة أخرى اسمها السيدة أم عمارة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم حنين والناس منهزمون في كل وجه، كنا 4 نسوة، وفي يدي سيف لي صارم، وأم سليم مع خنجر قد حزمته على وسطها، وإنها يومئذ حامل، وكانت أم صليط وأم الحارث أيضا موجودتان. وفي رواية جعلت أم عمارة تصيح بالأنصار: أية عادة هذه؟ ما لكم وللفرار؟ قالت: وانظروا إلى رجل من هوازن على جمل أورق معه لواء يوضع جمله في أثر المسلمين، فاعترض له فأضرب عرقوب الجمل، فوقع الراكب على عجوزه وأشد عليه، فلم أزل أضربه حتى أثبته، وأخذت سيفا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم مسلط السيف بيده. ولما وصلت هنالك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا أصحاب سورة البقرة. قال: وكر المسلمون، فكرت الأنصار، ووقفت هوازن حلب ناقة، ثم فر العدو مهزوما، فوالله ما رأيت هزيمة كانت مثلها، ذهبوا في كل وجه، فرجع ابناي إلي حبيب وعبد الله بأسارة. وروى أبو بشير المازني قال: لما كان يوم حنين صلينا صبح، ثم رجعنا على تعبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما شعرنا، وقد كاد حاجب الشمس أن يطلع، فهجمنا فجأة وعادت إلينا مقدمتنا وقد انهزموا صفوفنا، وانهزمنا مع المقدمة وأكر وأنا يومئذ غلام شاب. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدم في الجيش، فجعلت أقول يا للأنصار، بأبي وأمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولون، وأكر في وجوه المنهزمين. ليس لي همة إلا النظر إلى سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيح يا للأنصار، فدنوت من دابته والتوفت من ورائها، وإذا الأنصار قد كروا كرة رجل واحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على دابته في وجوه العدو. ومضت الأنصار أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سائر معهم يفرجون العدو عنه، حتى طردناهم فرسخنا قرابة 3 أميال وتفرقوا في الشعاب حتى فلو من بين أيدينا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، وقبته والأسرى مكتفون حوله، وإذا نفر حول قبته، وفي قبته زوجاته أم سلمة وميمونة، حولها النفر الذين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عباد بن بشر وأبو نائلة ومحمد بن مسلمة. قال ابن أقبة: ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية، كان ما زال مشركا وجاء للتفرج على وقائع الغزوة، فقال: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه. قال ذلك نظرا إلى هجوم سابق، ثم قال: فوالله لا يجبرونها أبدا، أي لن يعودوا إلى سابق عهدهم، أي لن ينالوا فتحا. فقال صفوان: أتبشرني بظهور الأعراب؟ فوالله لا رب من قريش أحب إلي من رب من الأعراب. غضب صفوان لذلك، وبعث غلاما له للاستطلاع، فقال: اسمع لمن الأشعر، لأن صوت الهتافات كان مرتفعا حين ذاك. فجاءه فقال: سمعتهم يقولون يا بني عبد الرحمن، يا بني عبيد الله، يا بني عبد الله. فقال: ظهر محمد، وكان ذلك شعارهم في الحرب. فاطمأن صفوان بذلك وقال: انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر رمي النبي صلى الله عليه وسلم الحصى على الكفار ودعاه في هذه الغزوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل إنه سيرمي الحصى، وقد جاء في بيان ذلك في مكان آخر كما يلي: فعندما كان القتال على أشده على إثر عيادة صحاب الكرة، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال ابن عباس: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أراه. قال: فوالله ما هو إلا أن أرماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، أي انتهى الأمر إلى هزيمة العدو. وقد ذكر مزيد من تفاصيل هذا الحادث كما يلي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركابين وهو على البغلة، فرفع يديه إلى الله تعالى يدعوه يقول: اللهم إني أنشدك ما وعدتني. اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا ونكون نحن المغلوبين. عن يزيد بن عامر السوائي رضي الله عنه، وكان شاهد حنينا مع المشركين ثم أسلم، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبضة من الأرض ثم أقبل على المشركين فرمى بها في وجوههم وقال: ارجعوا شاهت الوجوه. قال: فما من أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى في عينيه ويمسح عينيه. وكان صلى الله عليه وسلم على بغلته دلدل. وكان شيبة بن عثمان شخصا محترما من قريش، وقتل أبوه عثمان بن طلحة في غزوة أحد، وقد اشترك شيبة في جيش حنين من مكة، ويرى بعض أنه كان قد أسلم عند فتح مكة، وقال بنفسه إنه اشترك بهذه النية، أي لم يكن قد أسلم. وعندما سنحت لي الفرصة أدرك ثأري من محمد صلى الله عليه وسلم انتقاما لمقتل أبي والعياذ بالله، لأثلج به قلبي. هذا كان مستوى معاداته للإسلام، بحيث كان يقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا. فلما رأى شيبة أن المسلمين قد فروا من الميدان ولم يبق مع محمد صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة من الناس، قال: فكرت أن هذه فرصة سانحة لي لأقتله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. قال: فجئت لأهاجمه عن يمينه فإذا العباس قائم، فقلت في نفسي: من الصعب الهجوم على محمد صلى الله عليه وسلم والعباس قائم. فرجعت ثم جئته عن يساره ليهاجمه فإذا بأبي سفيان بن حارث، فرجعت من هناك أيضا ثم عزمت على الهجوم عليه من خلفه. فلما تقدمت بنية الهجوم وضعت يدي على عيني وعدت أدراج مسرعا. روى شيبة لاحقا وقال: في تلك اللحظة بالذات رأيت ألسنة النار تتصاعد وكأنها ستحرقني وتتركني رمادا. وفي تلك الأثناء نادى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا شيبة أدن مني. كان قد علم أنني كنت واقفا خلفه يقول، فدنوت منه صلى الله عليه وسلم، فتبسم ومسح بيده المباركة على صدري ودعا قائلا: اللهم أذهب عنه الشيطان. يقول شيبة: والله في تلك اللحظة نفسها أصبح صلى الله عليه وسلم أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وانشرح صدري. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: يا شيبة قاتل الكفار. يقول: تقدمت الآن حاملا سيفي نحو العداء دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وصرت أقاتل بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن أبي واقف أمامي في تلك اللحظة لقتلته. لقد روى حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحادث بأسلوبه، فقال: يذكر في حادثة تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أظهر قبول الإسلام وشارك في غزوة حنين، ولكن كانت نيته أنه سيغتنم الفرصة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تلاقي الجيوش. وعندما اشتدت المعركة أخرج هذا الرجل سيفه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا في تلك اللحظة، ولم يكن معه سوى العباس رضي الله عنه، فاعتبر الرجل أن هذه الفرصة سانحة وتقدم ليهاجم، ولكن الله تعالى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي أن هذا الرجل يستنبط غدرا، أي عداوة. يروي الرجل نفسه قائلا: تقدمت نحوه وكنت أظن أن سيفي سيقطع رقبته، ولكنني لما اقتربت منه المد يده ووضعها على صدري وقال: اللهم أنجه من الأفكار الشيطانية وأخرج الحقد من قلبه. يقول رجل: شعرت فجأة أنه لم يعد شيء أحب إلي منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدم وقاتل. فأخذت سيفي، ووالله لو كان أبي حيا في تلك اللحظة ووقف أمامي لما ترددت في طعن صدره بسيفي. هذه هي المحبة التي أزالت عداوته، أي أن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم قضت على عداوته له. بعد انتهاء المعركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته، فحضر شيبة بن عثمان رضي الله عنه لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولقائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شيبة، ما قدره الله لك الآن خير مما كنت تفكر فيه. ثم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل الأمور التي كان شيبة يخفيها في قلبه في ساحة المعركة. فطلب شيبة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفرة عما حدث في الماضي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: غفر الله لك. كما يذكر سوء نية النضير بن الحارث ونهايته الحسنة، فقد كان من بين الذين خرجوا من مكة بنوايا سيئة ومقاصد خبيثة للانضمام إلى جيش حنين، ومنهم النضير بن الحارث، كان من زعماء قريش، وقد قتل أخوه في غزوة بدر. يروي هو نفسه قائلا: خرجت مع بعض أصحابي إلى حنين بنية أن أنتهز الفرصة للانضمام إلى المشركين المهاجمين، وعندما تفرق المسلمون في بداية المعركة توجهت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله، ولكن ما إن عزمت على الاقتراب منه صلى الله عليه وسلم حتى رأيت حوله أشخاصا بوجوه بيضاء يقولون لي: ابتعد من هنا. وكانت أصواته مهيبة جعلتني أرتعد خوفا، فبدأت أرتجف. ولم تمضي سوى لحظات حتى بدأ المسلمون يتجمعون مجددا ويهاجمون الأعداء. خلال تلك الفترة عدت من هناك واختبأت بين الأشجار، فمكثت فيها أياما، وما يفارقني رعب مما رأيت، حتى علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى إلى الطائف، ثم انتقل من هناك إلى جعرانة بعد انتهاء الحرب. ففكرت أن الإسلام قد غلب وقد أسلم الجميع، فينبغي لي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت مختفيا إلى جعرانة وانضممت إلى المسلمين. عندما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفني وقال: النضير؟ قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: هذا خير لك مما عرضت يوم حنين مما حال الله بينك وبينه، أي قد حال الله بينك وبين ما نويت. يقول: فأقبلت إليه سريعا فقلت: لو كان مع الله إله آخر لأغنى شيئا حتما. ثم قرأ شهادتين وأسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا له: اللهم زده ثباتا. قال النضير: فوالله لكأن قلبي حجر ثباتا في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداه. بعد غزوة حنين وأثناء تقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، أعطى بعض زعماء قريش من المسلمين الجدد 100 بعير لكل واحد منهم تأليفا لقلوبهم، وكان فيهم النضير بن الحارث. أبدى من ضبط نفسه ما كان في الحقيقة أثرا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالثبات على الإيمان، إذ جاءه رجل يخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلن أن له 100 بعير وأن عليه أن يأخذها. فقال النضير: إنما يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تأليفا للقلوب، فلن أخذها، إني بفضل الله تعالى ثابت على ديني، ولا حاجة لي إلى مثل هذا المال لتأليف قلبي. ثم قال بعد ذلك: والله ما طلبتها ولا سألتها، وهي عطية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يرد. فأعطى الرجل الذي جاء بالخبر 10 من الإبل هدية، وأمسك الباقي لنفسه. وكان بعد ذلك كثيرا ما يقول: الحمد لله الذي لم يمتني على شركي الذي مات عليه آبائي، وكان إسلامه حسنا، فهاجر إلى المدينة ثم خرج منها إلى الشام للجهاد في سبيل الله حتى استشهد في معركة اليرموك سنة 15 للهجرة، والبقية إن شاء الله تعالى.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.